بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الأسبوعي المعتاد الذي نجريه ونعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، مقدما بين يدي هذا اللقاء التقدير والترحيب بمعاليه على تواصله في هذه اللقاءات المباركة. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله
معالي الشيخ محمد. لا زال الحديث في اعتقادي متصلا عن الهند. الهند أطال معاليكم النفس فيها وتحدث بإسهاب دقيق ومفصل عن أوضاعها وشؤونها الغريبة والجميلة والملفتة للنظر بغرائبها وشؤونها وشجونها. كان الحديث مصبا بشكل كبير عن أوضاع المسلمين وعن أحوالهم، لكن معالي الشيخ محمد لا أدري كيف نخرج من هذه القارة الكبيرة الهند. أعتقد أننا لم نزل بعد بحاجة إلى أن نستمع إلى مزيد من أخبارها ومشاهداتكم عن بعض ولايات الهند، لكن معالي الشيخ محمد أستأذنكم في هذه الحلقة لأن أسألكم أين سنولي شطرنا في هذه الحلقة من ولاية الهند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الهند كما قلنا تعتبر قارة، ولذلك يسميها بعض الكتاب الصحفيين بالقارة الهندية، لأنها واسعة ولأنها محدودة بحدود طبيعية مع كل الجهات، والمراد بذلك جميع البلاد التي تسمى بلاد الهند في القديم وليس جمهورية الهند في الوقت الحاضر، لأن جمهورية الهند في الوقت الحاضر لا تمثل إلا الأغلبية أو الأكثرية من الهنادك من يعني من سكان الهند، وتمثل الأغلب من الأراضي الهندية. والأمر كما ذكرتم في كونها إنها واسعة، والحديث سيكون متصلا عنها، ولا نقول إن الحديث مقتصر عليها، لأننا ننوي أن نتحدث بعد الهند عن بلاد من بلاد الله الواسعة، بعضها ذات أسماء مجللة مثل الصين، وبعضها أسماء خافتة ولكنها مهمة مثل بورما ومثل الهند الصينية. والهند الصينية إذا أطلقت دخل فيها أربعة أقطار، هي بورما ولاوس وفيتنام وكمبوديا. ثم بعد ذلك نرجو أن نتحدث عن بقية الأقطار الآسيوية البعيدة. أما بالنسبة لحديثنا الحاضر فسيكون متصلا عن الهند كما كرمتم وذكرتم، ذلك بأن الولايات الهندية أشبه بالجمهوريات داخل هذا الكيان الهندي الكبير، أن تجد الولاية بمساحتها وبسكانها تقرب من أن تكون مماثلة لعدة بلدان أو لعدة دول. مثلا الولاية الشمالية اللي يسمونها إترا براديش سكانها الآن يبلغ عددهم 155 مليونا من النفوس، وهذا عدد ضخم يكاد يعادل سكان العالم العربي في القارة الأفريقية. وهنالك ولايات كثيرة ونحن تكلمنا على بعضها وسوف نواصل الكلام عليها إن شاء الله حتى نستكمله، ولا نريد من ذلك أننا نزعم أننا استكملنا كل ما ينبغي أن يقال عن الهند، ولكننا استكملنا كل ما نريد قوله أو كل ما نستطيع قوله عن الهند على ضوء المشاهدات والزيارات التي قمنا بها إلى هناك. ونعتني أول ما نعتني به بالحديث عن أحوال الإخوة المسلمين وعن ظروف حياتهم وعن نشاطهم المتميز في إنشاء الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية من المدارس وحتى الكليات ومن دور الأيتام إلى آخره مما سمعنا بعضه وسوف نسمع بعضه إن شاء الله فيما يأتي. ليس المراد في هذه الحلقة وحدها، وإنما في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات. تكلمنا في السابق عن ولايات في شمال الهند وعن ولايات في غرب الهند وعن الولاية الوحيدة المسمات وسط الهند، مدها برديش يعني وسط الهند. وسوف نشرع الآن بإذن الله في الكلام على الولايات الجنوبية، ومن أهمها أو من هي إحدى الولايات هي ولاية تامل نادو. وتامل معناها ولاية التاميل أو التامل، فالتامل أو التاميل هم جماعات من سكان الهند الأصلاء من الذين يسمون الدراور. وهؤلاء إذا قيل الدراور فمعناهم أنهم من سكان الهند، وبعضهم يقول الدراور بفاء باء معطشة أو فاء مفخمة. هؤلاء هم كانوا سكان الهند القدماء قبل وصول الآريين الآسيويين المسمين بالبراهمة. هؤلاء الذين وفدوا إلى الهند من أفغانستان ومن إيران، ومن شرق إيران ومن أفغانستان، واستقروا فيها وحكموها وأذلوا أهلها، ووفدوا معهم بنظام الطبقات حتى زعموا أن الهند سكان الهند يتألفون من 5 طبقات. هم على رأس هذه الطبقات 5 ويسمون على وجه العموم البراهمة أو البراهمة، والطبقات الأخرى 5 هي أسفل منهم. أسفلها هم ما يسمون المنبوذون، وفي الهند يسمون سماهم غاني هريجان، ومعنى هريجان معناها أبناء الله كما يزعم، يعني المراد من ذلك أن هذا أراد تطيب خواطرهم لأنهم كانوا منعزلين وكانوا يؤذون كما سيأتي في المستقبل في حلقة إن شاء الله، أما في هذه الحلقة والحلقة التي قبلها. فهؤلاء سكان الجنوب، ومنهم أو ربما نقول أولهم من جهة الشمال هي تامل نادو، يقال لهم الدراور أو الدرافر، وهؤلاء هم سكان البلاد الأصلاء. وقد وفد الآريون الذين يسمون البراهما، ومنهم غاندي، ومنهم كما لا أقول هو نفسه ولكن من أنسالهم، ومنهم جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند، أول رئيس وزراء للهند المستقلة. فهؤلاء أسلافهم هم الذين جاءوا عبر جبال الهملايا من جهة الشمال عن الهند، وقاموا هناك وأحضروا معهم الهندوكية، ومعهم 4 كتب يزعمونها مقدسة عندهم. وهذه الكتب هي التي قررت نظام الطبقات في الهند، واستعبدوا السكان الأصلاء لأنهم كانوا قوما زراعيين ومستقرين. وهنالك فروق مظهرية بين الدراور الذين يمثلهم الجنوبيون، وبين البراهما الذين يوجدون في الشمال، وإن لم يكونوا كل سكان الشمال في المظهر فأولئك مظهرهم مظهر الآسيويين الشماليين، وأما هؤلاء فإن مظهرهم مظهر الجنوبيين، وبينهم فوارق مظهرية مثل اللون ومثل السمرة التي تميل إلى الصفرة، كما أن منطقتهم ليس فيها النحافة المفرطة الموجودة في الشمال أو البدانة المفرطة الموجودة في الشمال أيضا، وإنما معظمهم تغلب على أجسادهم صفة التوسط. تامل نادو يحدها شرقا البحر الذي يسمى خليج البنغال، ويحدها جنوبا بحر ضيق بعده سيلان التي تسمى الآن سريلانكا، ومساحتها 133,000 كيلومتر مربع، وسكانها 59 مليونا. فإذا نظرنا إلى هذه الولاية التي ربما لا يعرفها كثير من الناس، وسكان ومساحتها هذه الضخمة وسكانها 59 مليون، كأنهم سكان دولة متوسطة بل دولة كبيرة، لأن فرنسا وبريطانيا سكانها هي في حدود سكان كل واحد منهما هي في حدود هذا العدد الذي هو 59 مليونا، لا نقول انه هو بالضبط، ولكن لو كان هؤلاء على مستوى من المعيشة ومن التعلم مثل ما كان عليه البريطانيون والفرنسيون في الوقت الحاضر لعدت هذه الولاية من الدول الكبيرة، فكيف بالهند التي زاد عدد سكانها عن 1,000,000,000 في التعداد الأخير؟
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، قبل أن نخوض في بعض تفصيلات الحديث عن هذه الولاية وشؤون وشجون وهموم المسلمين، بودي أن أستطلع منكم بعض المعلومات العامة عن سكانها وعن أوضاعها العامة التي تعيشها هذه الولاية.
نحن درجنا على أن نبحث، أول ما نبحث عن معنى اسم الولاية وعن معنى اسم عاصمة الولاية في الهند. معنى اسم الولاية تامل نادو، ذكرنا أنه بلاد التامل، وأما عاصمتها فاسمها مدراس، ومدراس اسم إسلامي عربي من مدرسة، لأن أول من أسس الدولة هو نواب، أي ملك من ملوك المسلمين، وسماها لأنه كان يوجد مدرسة فيها، فهو أسسها قبل 380 سنة وسماها مكان المدرسة. والسبب في تسميتها مكان المدرسة أنه كانت توجد مدرسة فيها، فسماها باتانم مدرسة، أي مدينة المدرسة. ثم مع الاستعمال ألغيت كلمة باتانم وصارت مدرسة، إلا أنها انقلبت في لغة التاميل إلى مدراس، وهذا سبب اسمها. فاسمها أصله أصل التسمية اسم مسلم عربي. والتاميل الذين نسبت إليهم هذه الولاية هم عنصر خاص من أو قومية خاصة من القوميات الهندية المتعددة، ولهم امتداد في سيلان أو سريلانكا، ولكن هذا الامتداد أي التاميل الموجودون في سيلان هم أقل في سيلان من الأغلبية الذين هم يسمون السنهاليين، ومع ذلك يريدون أي يريد التاميل في سيلان أن تكون لهم دولة مستقلة في شمال سيلان، وهم يقاتلون حكومة سيلان منذ نحو 15 سنة أو منذ نحو 20 سنة. وقد خافت الهند أن يتمكن التاميليون في سيلان من إقامة دولة تاميلية في سيلان، وهم إذا قاموها فإنها قريبة جدا من ولاية تامل نادو، ولا يفصل بينهما إلا ممر بحري، فيكون هذا فيه خطر على الهند من أن التاميل الموجودين في الهند في ولاية تامل نادو ينضمون إليهم، وهم أكثر من التاميل من الموجودين في سيلان وأكبر أوسع أراضي، فإذا فعلوا ذلك فإن هذا سيكون معناه هو البداية بتقسيم الهند. لذلك سارعت الحكومة الهندية في زمن راجيف غاندي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وأرسلت جيشا رمرما كبيرا مجهزا بأحدث الأسلحة للقضاء على التاميل الموجودين في سيلان، بمعنى القضاء على حركتهم، وهم الذين يسمون الآن نمور تاميل. وقد سموا نمور تاميل لأن النمر الحيوان المفترس المعروف موجود في الهند كلها وموجود عندهم بصفة خاصة، وقد انضم الجيش الهندي هذا الضخم المعزز بالإمكانات إلى الجيش الوطني الموجود في سيلان، وصار يحارب الهنادك حربا، وصار يحارب التاميل حربا شعواء عدة سنوات، ولكنه لم يستطع القضاء على التاميل الموجودين في سيلان، إلا أن انتقام التاميل حصل عن طريق آخر، وهو أنهم قتلوا راجيف غاندي رئيس وزراء الهند الذي أمر الجيش الهندي بالذهاب إلى سيلان ومقاتلة التاميليين هناك، وقد قتلوه في ولاية تامل نادو أي في ولاية التاميل داخل الهند. وبعد فترة سحب الجيش الهندي انسحب من سيلان كأنما عرف أنه لا يمكنه القضاء على ثورة التاميليين، وليس المراد بذلك أنه لا يمكنه فقط، ولكن لأنه تحمل خسائر كبيرة، وفهم عندما قتل رئيس وزرائه بسبب تأييده لهذه القضية لقضية قتال التاميليين في سيلان أنه لا يمكن القضاء عليهم بهذه الطريقة، لذلك بقيت حكومة سيلان وحدها تقاتل التاميليين في سيلان. ولا أما التاميل في ولاية تامل نادو المجاورة لهم فإنهم بقوا بدون أن يعلنوا الانفصال عن الهند، لأن معنى الانفصال عن الهند إذا أعلن أن من يسهم في ذلك فإن عقوبته القتل كما هو ظاهر، لأن هذا يفسر على أنه تهديد لوحدة البلاد الهندية. ومع ذلك لا يزال بعض الوطنيين من الدرابر الذين هم السكان القدماء للهند قبل قدوم البراهما من الشمال لا يزالون يفكرون في اتحاد الجنوب، بأن يكون هناك اتحاد من الولايات الجنوبية الثلاث التي هي تامل نادو وولاية كرناتكا وولاية كيرالا، ويسمونه اتحاد الدرابر، ويملون بأن يأتي يوم يستقل في هذا القسم، ولكن هذا أمر بعيد إلا إذا خطط له وإذا كان لدى الذين يتبنونه قوة يقاومون بها قوة الجيش الهندي الضخمة.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بعد هذا الاستهلال الجميل عن أوضاع الهند، هل من الممكن أن نستمع إلى أول زيارة كانت لكم إلى هذه الولاية؟ كيف كانت وكيف تم الوصول إليها؟
نعم، زرنا الولاية مرتين، الأولى في عام 1397 هجرية، أي أنها زيارة قديمة، وكنا وفد من 3 أشخاص هم الشيخ فضيل الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع العضو هيئة كبار العلماء وفي الوقت الحاضر، وكان في ذلك الوقت نائب الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعاء والإرشاد، والرئيس العام في ذلك الوقت هو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان معنا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود مدير الشؤون المدير العام للدعوة في داخل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعاء والإرشاد. ذهبنا إليها معا من الرياض إلى عن طريق بومبي، وذلك إجابة لدعوة تلقيناها من جامعة دار السلام في عمر أباد، وعمر أباد هي قرية تبعد نحو 160 كيلومترا من مدراس عاصمة ولاية تامل نادو، وقد وصلنا إلى مدراس من بومبي، ثم مدراس تلقانا الإخوة المسؤولون عن جامعة دار السلام في عمر أباد، ونقلونا مع بقية الضيوف القادمين من الجانب من البلاد العربية على سيارات كثيرة. كان أذكر أنه كان هناك موكب من السيارات يتألف منه 25 سيارة، وكان يتقدم هذا الموكب سيارات عسكرية، لأن حكومة ولاية تامل نادو اهتمت بوصول الضيوف العرب والضيوف الذين جاءوا للاشتراك في مهرجان، المهرجان الذي تقيمه الجامعة دار السلام في عمر أباد بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها في ذلك الوقت، أي إنها الآن بلغت من عمرها 73 سنة وما زالت فتية وما زالت تتوسع. فسافرنا في هذه المدة التي هي في لهذه المسافة التي هي 160 كيلومتر، واستغرق السفر 4 ساعات، لأن الطرق الهند ليست كطرقنا، فهي طرق مفردة ليست مزدوجة وليست واسعة، وإذا مر الطريق على نهر أو تجمع مائي فإن النهر لا يتسع إلا لسيارة واحدة، فلا بد أن تقف إحدى السيارتين أو المتقابلتين أو إحدى السيارات المتقابلة، فتمر واحدة ثم تمر الأخرى على الجسر بالتناوب، وهذا ليس عاما في جميع طرق الهند، ولكن كانت هذه حالة الطرق في ذلك الوقت، أي قبل 24 سنة.
ثم زرتها مرة ثانية بعد ذلك بنحو 5 سنين، وكنت قادما إليها من جزر مالديف، حيث سبقا زرتها بدعوة من فخامة رئيس جمهورية مالديف الشيخ مامون عبد القيوم. ومن مالديف مررت بسلال لمدة يوم واحد، لأنني سبقا زرتها لا أحتاج إلى أن أجول فيها، سبقا زرتها وتجولت فيها وألفت عنها كتابا سميته على مسقط قدم آدم، رحلة إلى سلال. والسبب في ذلك أن الناس يزعمون القدماء أن آدم عليه السلام أنزل في سيلان، ونحن لا نقول أنزل من الجنة، هبط من الجنة في سيلان، وهذا ليس عليه دليل شرعي، ولكن هذا هو الشائع عند الناس، حتى إن مكان نزوله كما يزعمون هو مقدس عند أرباب الديانات الرئيسية هناك من الهنادك ومن البوذيين وحتى والمسيحيين وحتى بعض المسلمين الجهال الذين لا يبحثون عن الأدلة الشرعية. ومن الرحلة الأولى تجولنا في ولاية تامل نادو، وسوف نذكر بعض ما قابلناه فيها. وأما الرحلة الثانية فإنها كانت مقتصرة على مدراس عاصمة ولاية تامل نادو، وأظن أنني ذكرت أنني لم أذكر عدد سكان مدراس فيما سبق ذكرته من أن عاصمة الولاية هي مدراس وأن الاسم إسلامي، ولكن لم أذكر أن سكانها عدد سكانها يبلغ 5,200,000 نسمة، فهي مدينة عملاقة وتعتبر المدينة الرابعة من مدن الهند بعد المدن العملاقة الكبيرة التي أكبرها كلكتة، وبعد كلكتة تأتي بومبي ثم دلهي ثم تأتي هذه العاصمة التي اسمها إسلامي وهي مدراس. هذا كان زمن زيارتنا لها. وأما الزيارة وما قابلناه فيها وكذلك حضورنا للمهرجان وكذلك زيارتنا لبعض المؤسسات الإسلامية التي يحسن الحديث عنها، فإن هذا سيكون له حديث متصل إذا رغبتم، وإن رأيتم أن نختصر الحديث فهذا الأمر راجع إليكم وإلى ما ترون أنه يسر أو يرضي الإخوة المستمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، لا شك أننا ويوافقني كثير من الإخوة من المستمعين والمستمعات بشوق كبير أن نستمع إلى بعض المشاهدات التي وقفتم عليها إبان زيارتكم لهذه المدينة مدراس وولايتها، وخصوصا جولاتكم ومشاهداتكم وما اطلعتم عليه من أحوال المسلمين هناك. نسمع منكم إلى أبرز المشاهدات التي تمت في تلك الزيارة.
من ألطف ما شاهدناه هناك أن الجامعة دار السلام واقعة في قرية أو في ريف الحقيقة عند قرية صغيرة اسمها عمر آباد، وعمر آباد معناه قرية عمر أو عمارة عمر، لأن الذي أسسها كاكا محمد عمر، وكاكا هذا لقب للأسر الكبيرة الشهيرة العريقة هناك، ومنها أسر مسلمة، ومحمد عمر أنشأها وسماها أبناؤه وعائلته بعمر آباد، يعني بلدة عمر نسبة إلى كاكا محمد عمر. هذه القرية التي فيها الجامعة هي في الحقيقة ليس فيها فنادق لأنها قرية، وأقرب بلدة كبيرة منها اسمها عنبور تبعد عنها 6 كيلومترات، ليس فيها أيضا فندق كبير، ولكن إخواننا الذين قاموا على تنظيم المهرجان الكبير في لدار السلام عمر آباد عملوا عملا جميلا لا يكاد يوجد إلا في الهند، وهي أنهم طلبوا من الإخوة المسلمين أن يخلي كل واحد منهم من أهل أمبور التي مدينة سكانها 75,000، ولكن ليس فيها فنادق كافية، أن يخلي بيته للإخوة الضيوف من المسلمين. وقد أخلى لنا أحدهم واسمه الدكتور نذير أحمد، ولا أدري أهو طبيب أم أستاذ في الجامعة، ولكن بيته يدل على أنه وجيه وثري من وجهاء المسلمين، فأخلى لنا بيته من أهله، أهله انصرفوا إلى أهلهم أو إلى أقاربهم وأصدقائهم، ولم يبقى في البيت أحد، وأنزلنا فيه ونحن ثلاثة الذين ذكرتهم أنا والشيخ فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ محمد بن قعود ومعنا رابع، كل واحد منا أنزله في غرفة خاصة فكأنه في فندق جيد، والبيت على غاية من النظافة وعلى غاية من الترتيب. وهذا غريب لأنهم جميع الضيوف الذين اعتبرهم المدعوون ضيوفا كبارا أنزلوهم في بيوت المسلمين الذين تركها لهم المسلمون، وبذلك جمعوا فائدتين أو كبيرتين بل فوائد، منها أولا أنهم تلافوا النفقة على الفنادق، فلا الضيوف دفعوا أجرة للفنادق ولا الجامعة التي دعتهم دفعت أجرة للفنادق، وبعض الفنادق أو بعض ربما يكون أكثر الفنادق أهلها من غير المسلمين، فلا يجوز أن تدفع النفقة التي ستكون كبيرة، لأن الضيوف زاد عددهم على 400، منهم من المملكة العربية السعودية والبلدان العربية 72 وعندي أسماءهم، وزيادة على ذلك هم أظهروا التضامن الإسلامي. هذا أمر عرفناه من أهل الهند، ولكن الشيء الذي عرفناه أكثر وهو ظاهر أكثر أنه حتى السيارات اللازمة لتنقل الضيوف فإنهم لم يستأجروا سيارات من أحد، وإنما تبرع بها المسلمون من أهل المنطقة، وليس المراد بذلك من أهل القرية، القرية صغيرة، ولا حتى من المدينة القريبة منها المسمات أمبور، وإنما حتى من أهل مدراس، فكل مسلم لديه سيارة وهو شاب يستطيع أن يسوق أحضرها وجعلها مع خدمته في خدمة الإخوة المسلمين الذين حضروا المهرجان، وإذا كان الرجل كبيرا فإنه يحضرها مع سائقها أو يعطيها لأحد الإخوة القادرين من المسلمين، فتكون السيارة أيضا تحت طلبات المسلمين بالمجان، أي بدون أن تنفق عليهم الجامعة نفقة. وهذا أمر من الأمور العجيبة من عجائب الهند ومن تضامن الأخوان المسلمين. لقد كان أول ما رأيته في مثل هذه في مدينة لكنو عندما قام الشيخ العلامة السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله مهرجانا للدار العلوم، جامعة دار العلوم ندوة العلماء، أقامها لمناسبة مرور 75 سنة على تأسيس الجامعة، أي وذلك في عام 1396. وكان هذا المهرجان كبيرا، ربما نتكلم عليه في الحلقة القادمة.
أحسنتم وأثابكم الله. معالي الشيخ محمد، في هذه اللحظات استأذنكم لأن نتوقف عند هذا الحد، حيث أن وقت الحلقة قد شرف على الانتهاء، راجيا بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل معكم كما تعودنا منكم بإذن الله تعالى، لنواصل الحديث عن هذه الولاية وبعض متعلقات شؤون المسلمين فيها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلكم الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف، متحدثا لنا عن رحلة من رحلاته المشهورة والتي كانت إلى الهند. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.